لله والحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن قائد الغر المحجلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد فالحمد لله ثم الحمد لله أن تفضل علينا فوفقنا إلى صلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يتقبل ذلك مني ومنكم ويجعله خالصا لوجهه الكريم على طريق نبيه الأمين، كما أسأله سبحانه وبحمده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم ممن يقول اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ولازال الحديث موصولا مع سنة النبي والمجلس الثامن بعد المئة الثالثة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله وهو الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال: إن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها. قال: وفي الباب عن ابن مسعود قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن، حديث صحيح حسن غريب، وهشام الدستوائي هو هشام ابن سنبر. قال: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملامه بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبي طلق بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نضر عن مساور الحميري عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
الحديث ضعفه الشيخ الألباني، وإن كان الإمام الترمذي يرى أنه حسن غريب.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. قال حدثنا أبو كريب قال محمد بن العلاء قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الخلاف قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم ألا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد سلمكم الله أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ولذلك فإن المرأة إذا أقبلت في صورة الشيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فما يكون علاج هذا الأمر؟ علاج هذا الأمر أن يأتي أهله وليعلم أن مهما كانت جميلة أن معها مثل الذي معها أين مع الذي مع هذه المرأة التي أعجبت زوجتك معها مثل الذي معها. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث أبي عبد الله مسعود يا رضي الله عنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة القدرة على النفقة والجماع فليتزوج. طب ليه؟ قال فإنه أغض ليه؟ للبسط وأحصن ليه؟ للفرد. يبقى إذا رأى الرجل امرأة فأعجبته يعمل إيه؟ فليأتي زوجته. ليه؟ إن هذه المرأة التي أعجبتك معها مثل الذي مع زوجتك، فإن أتيت زوجتك بالحلال رد ما في نفسك واسترحت. هذه الفائدة الأولى. وأما الفائدة الثانية فإن معاذ بن جبل وهو رضي الله تعالى عنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وقد مات في طاعون عمواس ودفن في أغوار أردن الشام رضي الله عنه. لما ذهب إلى الشام فرج الله عن أهلها قولوا أمين، وعن إخواننا في اليمن وفلسطين وسائر بلاد الإسلام والمسلمين كارا كان وبرما وغيرها من المستضعفين. لما ذهب معاذ بن جبل إلى الشام وجد الناس يسجدون إلى قساوستهم وأساقفتهم، فلما عاد من سفره وأول دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد له فنهاه، قال يا رسول الله لقد رأيت الناس في الشام يسجدون لقساوستهم وأساقفتهم، فأتى في نفسي أنك أحق بذلك منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فالسجود لا يحق إلا للخالق الذي خلقنا من العدم إلى الوجود، ولذا فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. واعلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. رسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فين؟ في السجود. فانظر يا عبد الله أعلى شيء فيك وهو هامتك وضعتها على الأرض ذلا لمن للعزيز، ضعفا لمن للقوي، فقرا لمن للغني. فهذه صورة من صور العبودية العظيمة التي يشرف الإنسان بها، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على كام؟ على سبعة أعظم. إيش هي السبعة؟ اليدان هذا اثنين، والرجلان هذا أربعة، والركبتان هذا ستة، والوجه ومنه الأنف، الوجه ومنه إيه؟ يبقى سبعة. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فهذا فيه عبودية لله جل وعلا. ثم إن كل سجدة في كل ركعة من الصلاة ما حكمها يا إخواني؟ ما حكم يا إخواني؟ ركن. فإذا صليت الصبح، السؤال في كم سجدة؟ أربع سجدات. لو تركت واحدة ماذا تكون قد تركت؟ ركنا. فهل يجبر ترك هذا الركن بسجود السهو؟ لا يجبر، وإنما لا بد من الإتيان بالسجدة. فلو تركت سجدة في الركعة الأولى ولم تتذكر إلا وأنت في قيامك من الركوع في الركعة الثانية، فماذا ستفعل؟ تأتي بإيه؟ بركعة كاملة. تأتي بإيه؟ بركعة كاملة، وتسجد للسهو بعد التسليمتين ثم تسلم تسليمتين أخريتين. هل فهمت يا عبد الله؟ طيب، لو أنك في صلاة الجمعة تركت سجدة في الركعة الأولى وتذكرت وأنت في الركعة الثانية، هتجيب إيه؟ هتجيب ركعة كاملة وتسجد للسهو. هل فهم يا إخوان؟ والذين يسجدون للسهو لنسيانهم سجدة في الركعة الأولى وانصرفوا إلى بيوتهم صحت صلاتهم أم بطلت؟ بطلت. لماذا؟ لأن السجدة ركن من أركان الصلاة. أيها الأحبة الكرام، هذا الذي ذكرته بعض الفوائد حول ما يدور في السجود. إيش الفوائد دي؟ الفائدة العقلية: لا يجوز السجود إلا لله الذي على العرش استوى. الفائدة الفقهية: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الفائدة الفقهية الثالثة: السجود في كل ركعة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. الفائدة الرابعة: سجود السهو لا يجبر ترك السجدة. الفائدة الخامسة: لا بد من الإتيان بها إن كانت قريبة، وإلا أتينا بركعة وسجدنا للسهو بعد التسليمتين. أيوة. بعد ذلك الحديث سلمكم الله: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور. إن من مقاصد الزواج غض البصر وحفظ الفرج وتكثير النفل الذي سيوحد الواحد ويسجد للخالق جل وعلا. فإذا دعا الزوج زوجته إلى فراشه وأبت عليه فضيعت عليه شيئا من مقاصد الزواج، وتكون بهذا عاصية آثمة، بل تلعنها الملائكة حتى يرضى عنها زوجها. فليعلم ذلك نساء المسلمات. لكن كيف يعلمنا وهن للدروس لا يسمعنا، وأنت لما تعلمته لا تبلغ؟ فيتعلمنا من خلال السماع وتبليغك أنت بما تعلمت من شرع الله. إذن يجب وجوبا على الزوجة أن تلبي نداء زوجها إذا دعاها إلى الفراش، شريطة أن يكون الجماع في غير الضبر وفي غير حيض ونفاس، وما ألا تكون في نهار رمضان، ولا تكون محرمة بعمرة ولا بحج، ولا تكون محرمة بعمرة ولا حج. يبقى لا يكون في الضبر، واحد، اثنين، ولا في الحيض، ثلاثة، ولا في النفاس، أربعة، ولا في نهار رمضان، خمسة، لا محرمة بعمرة ولا بحج. وحينئذ يستمتع بها حيث شاء أقبل أو أكبر إلا أن يكون في موطن الزعمة. طيب وإن لم تفعل فهي آثمة، نسأل الله النجاة. حتى لو كانت على الفرن أي على التنور فلتترك ما في يدها ولتلبي نداء زوجها. ورضا الزوج على زوجته مما يرفع درجاتها ويمحو الله بذلك سيئاتها ويكفر الله بهذا حسناتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة السنة شئتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن من دلالة كمال الإيمان حسن الخلق، بل إن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، فمن دلالة كمال الإيمان حسن الخلق. وإذا أردت أن تبرهن على ذلك فليكن ذلك مع أهل دارك لأنهن ألصق الناس بك، فانظر إلى نقصان عقلهن ودينهن ومع ذلك أنت تبرز حسن خلقك معهن، وهذا يدلل على كمال الإيمان. إيه؟ طيب، فعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم متى تكون مني غضبا ومتى تكون مني راضي. قال كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لها إن قلت ورب محمد فأنت مني راضي، وإن قلت ورب إبراهيم فأنت مني غاضب. فقالت والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. أنا ولما كان عندها وإحدى أمهات المؤمنين أرسلت طعاما للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم غارت فأخذت الوعاء كسرت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت غارت أمكم، وأمرها أن تأتي بوعاء آخر لترده مع الخادم الذي أتى. وهذا كله يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يسابقها وقد سبقته ثم انتظر لما كونت لحما انتخنت وطلب منها أن تسابقه فسبقها وقال واحدة بواحدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يقول لها يا عائش، يعني يدللها ويقول لها يا عائش، أين لن تقول يسوس ويلول، فكذلك كان يقول لها إيه يا عائش. وهذا يدل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وقد ذكره الله تعالى فقال وإنك لعلى خلق إيه عظيم. ومما وضع منه لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، وكان ذلك في العام العاشر من الهجرة، واعتمر عليه الصلاة والسلام 4 أمراء وحج معه قرابة 124,000 صحابي. فمن جملة ما أوصى به قال عليه الصلاة والسلام ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، أي أسيرات ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتينا بفحشة مبينة، نسأل الله النجاة والعافية من ذلك، فإن فعلنا فازروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم ألا يطئن فروشكم من تكرهون. لا يجوز للمرأة أن تسمح لأحد يدخل بيت زوجها ويجلس على فراشه إلا بإذنه وفي وجوده. أين اللهم إلا إذا كان محرما فيكون بإذنه أيضا، حتى لو كان غير موجود كان يكون أبا أو عما أو خالا أو ابن أخ أو ابن أخت أو ما شاكل ذلك مما تقرأه في آيات التحريم من سورة النساء. أي نعم. طيب ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، الذي أنت تكرهه لا تأذن له بدخولك دخوله البيت إلا برضا. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في القول، ربنا قال وقولوا للناس إيه حسنة، تحسنوا إليهن في الكسوة وفي الطعام، ولهن مثل الذي عليهن ايه بالمعروف وعاشرهن ايه بالمعروف. قلت والذي ترضاه لابنتك واختك ارضه لبنات الناس اللاتي استودعن عندك. هذا ما اردت ان اذكر نفسي واياكم به.